بسم الاب والابن والروح القدس لان واحد امين. سنتامل اليوم من مائده الرب في قوه عمل الرب. اذا أردنا أن نتعامل مع أشخاص وخاصة في مسؤوليات كبرى أو في مراكز مرموقة أو وظائف، علينا أن نكون نتحلى من قبل بصفات قوية في شخصياتنا وأعمالنا وتاريخنا حتى تنال وظيفة ما. عليك أن تثبت من بعض الشهادات وبعض الأوراق مؤهلاتك، خبراتك السابقة، إنجازاتك، تاريخك، حتى يقبلك الآخر كمسؤول ويثق فيك ويضعك في المكان المناسب الذي تستحقه، ويكون هناك تفاوت في الكراسي أو المواقع التي ستنالها بحسب قدراتك وخلفياتك. لكن هل اختبرت أن الرب يختلف عن قادة الأرض، عن البشر الذين نعيش معهم، حتى يختلف عن أسرنا؟ ربما أسرتنا تحبنا إذا أنجزنا مهام كثيرة وكنا ناجحين في كل الأعمال، لكن الرب يتعامل معنا بمختلف مستوياتنا، حتى وإنجاز التعبير كنا دون المستوى. بل ربما ما يراه فيك الآخرين أنك ضعيف ولا تستحق، قد يفعله الرب ويصنع بالقليل الذي في إيدك ويضعه في يده الرب نفسه ويجعل منه الكثير، ويحقق معك أرقام قياسية لم كنت تتوقع أن هذه القدرات فيك من قبل. دائما نقول طرق الرب تختلف عن طرقنا، أبواب الرب تختلف عن أبوابنا ومشاريعنا. لذلك أردت اليوم أن أتناول مع حضراتكم القليل الذي في يدي، وضعه في يد الرب سيصبح كثير وله قيمة إذا الرب لمس القليل الذي نقدمه من ذواتنا بحب وإيمان إلى الرب. لذلك سأتناول معكم اللقاء الأول اليوم، كيف الرب تعامل مع أشخاص ضعفاء بإمكانيات بسيطة من خلال جولة في العهد القديم. وفي المرة القادمة سأتناول نفس الموضوع الجزء الثاني، كيف الله يتعامل مع القليل الذي في يدنا وقدمناه للرب من خلال جولة في العهد الجديد. اليوم من خلال العهد القديم حاولت أن أجمع لكم بعض القصص البسيطة، كيف كان هناك أشخاص ضعفاء ولم يدركوا أين مواطن الغنى في داخلهم، ولكن الرب شجعهم ودفعهم أن يثقوا فيه، وسيرون أعاجيب ومعجزات. القصة الأولى من سفر الخروج الإصحاح الرابع. نعلم جيدا عندنا شخصية شهيرة اسمها موسى النبي. موسى كان له أخت مريم وأخ آخر اسمه هارون، وفي ذات يوم استخدم الرب موسى أن يواجه فرعون، ولكن كان دائما موسى عندما كبر يخشى ذاته ويدرك أن به من داخله مواقع ومواطن للضعف، وكان يؤمن بأنه ضعيف لا يستطيع أن يجابه أي شخص، وبالأحرى لا يستطيع أن يجابه الفرعون أي الملك نفسه، بل تحجج أمام الرب وقال له: يا رب، ما لتش غيري اللي تطلبني أن أدافع عنك أمام فرعون؟ ده أنا أعثر اللسان، يعني بتهته، ما أقدرش أجمع كلمتين على بعض، أنا ضعيف ما أقدرش أواجه. يقول له الرب: لا تخف، أنا معك. فقال له الرب: ما هذه في يدك؟ فقال: عصا. فقال: اطرحها إلى الأرض. فطرحها إلى الأرض فصارت حية، فهرب موسى منها. ثم قال الرب لموسى: مد يدك وامسك بذنبه. فمد يده وأمسك به فصارت عصا في يدي. نعلم بأن الرب دعم موسى وبرهن له: إذا كنت مع الرب يا موسى لا تخف، حتى العصايا التي في يدك بدون نفع وبدون قيمة سأحولها إلى أداة وبرهان أمام نفسك أولا، وأمام فرعون، وأمام كل من تخشى. الرب حول العصايا الناشفة الجافة الجرداء إلى حية، حتى خاف منها موسى وخاف أيضا منها فرعون، لأنه بدأ يدرك أن هذا الشخص معه الله. فأعتقد إنه كان رويدا بدأ يفهم: إذا من معه الله لا يخاف سوء. موسى تمتع في شخصيته بأنه هذا الأعثر في الكلام، أي الألتغ اللي ما بيقدرش يتكلم، بل طلب أيضا أن يدعمه الرب، أعطى له أخيه هارون يتكلم عنه أمام فرعون. يعني عايز واحد يتكلم طليق اللسان أمام فرعون. ينتهي الأثنان حياتهما على الأرض ويموت الأثنان وفرعون أيضا، وينعت الكتاب المقدس ويصف شخصية موسى بأنه كليم الله، يعني اللي بيقدر يتكلم مع الرب. ربما لا نستطيع أن نتكلم مع البشر، عندنا صعوبات، بنتهته، شخصياتنا مهزوزة بعض الشيء، لكن إذا تكلمت مع الرب قد تكون في يوم من الأيام مثل موسى، تصبح كليم الله الذي يتكلم مع الله. ما يهمنا اليوم أن نتكلم مع الرب أكثر ما نتكلم مع البشر ومع ذواتنا. نتكلم مع البشر لكن لا يبالون ولا يتمتعون بحسن الإنصات إلينا، لكن الرب يتصنع وينتظر ويقتنص الفرصة حتى يسمعنا. عارفين ده إمتى؟ لما نصلي. دي أبسط بسيطة، أبسط طريقة بسيطة، لما نصلي الرب بينتهز هذه الفرصة حتى يسمعنا ويتكلم معنا. هذه هي القصة الأولى. أيضا تأملنا في سفر القضاة من قبل ورأينا به شخصيات عديدة، تقريبا 12 قاضي والقاضي أنا ذاك كان رمز للمخلص للشعب. جميعهم بدون استثناء كانوا ضعفاء في الشخصية ولم يتمتعوا بحاجات وبتاريخ وسيفي من سابق يؤهلهم أن يكونوا قضاء ومخلصين للشعب، ولكن كما قلت في كل شخصية طرق الرب غير طرقنا. اختار شخص في الإصحاح الثالث من سفر القضاء شخصية ليس لها حسب ونسب، ليس لها أصل عيلة مشهور وكبير، شخصية اسمها شمجر. شمجر ده ما كناش برضو بنعرف عنه الكثير. ماذا يتمتع وبماذا يتمتع شمجر؟ بحاجة عبيطة جدا. في سفر القضاء الإصحاح الثالث يقول لنا: وكان بعده شمجر ابن عناتة فضرب من الفلسطينيين 600 رجل بمنخس البقر، وهو أيضا خلص إسرائيل. 600 رجل راح يحاربهم شمجر، لم يحاربهم بقوة السلاح، لم يحاربهم بقوات مثل يومنا النهاردة في الجيوش، ولكن حاربهم بحاجة بسيطة اسمها منخس البقر، حاجة صغيرة كانت تضع في أسفل الحذاء من الخلف. هذا المنخس كان يستعمل ربما بالقدم أو باليد، يضرب به البقر أو الحصان حتى يخاف ويتحرك بسرعة ويشتغل أكثر. هذا المنخس كان أيضا يستعمل عندما كان الثور والبقر يحرسون في الأرض، كانوا يشدون ويجذبون به حبل أو السرج الخاص بالثور حتى ينشط أكثر. كيف الرب استعمل هذا المنخس البسيط الذي يستعمل للبقر وللمواشي أن يقتل به شمجر عدد كبير من الفلسطينيين وينتصر؟ أداة تافهة في أعيننا، ولكن أمام الرب القليل الذي عندنا سيتحول إلى كثير وقوي، لأن الرب هو الذي يفعل الأدوات وليس قيمتها في ذاتها. أيضا عندنا امرأة في سفر القضاة تابعة لقصة دبورة في الإصحاح الرابع، ولم نعلم عنها الكثير بل إنها نكرة، ولكن كان هناك شخص اسمه سيسرا قائد جيوش عملاق كبير مهول مخيف يخشاه الجميع. وإذا كنا نتذكر بعض القليل من القصة، باراق نفسه كان يخشى جيوش سيسرا. يقول لنا النص المقدس في سفر القضاة: استعمل الرب أن يذل سيسرا من شخصية بسيطة كما تنبأت دبورة وقالت ستذل وينهزم من خلال امرأة، لما قالت لبراق والشعب: ما فيش فيكم راجل يخرج يواجه سيسرا. نشوف النبوءة تتحقق في الإصحاح الرابع، ويقول لنا: وأما سيسرا فهرب على رجليه إلى خيمة يعيل. الشخصية هنا لامرأة النكرة يعيل، امرأة حابر القيني، لأنه كان صلح بين يابينا ملك حاصور وبيت حابر القيني، فخرجت يعيل لاستقبال سيسرا. الست دي يعيل خرجت لاستقبال سيسرا وقالت له: مل يا سيدي، مل إلي لا تخف، تعال عندي. فمال إليها إلى الخيمة وغطته باللحاف، فقال لها: أسقيني قليل ماء لأني قد عطشت. ففتحت قربة اللبن واسقته ثم غطته. فقال لها قفي بباب الخيمة ويكون إذا جاء أحد وسألك أهنا رجل إنك تقولين لا. لما بدأ سسرى ينهزم وجري، وقعد يجري 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 لغاية ما وصل عند خيمة فيها ست اسمها يعيل، وفي المنطقة دي كان بينهم وبين سسرى صلح. فوثق سسرى في إن المنطقة دي مؤمنة لأنه بينه وبينهم صلح وعهد، وبيقول له يعيل تعالى يا سسرى ما تخافش أنا هحميك. ودخلته الخيمة طبعا بعد الحرب وكان بيجري هارب عايز ينام. فقال لها إذا حد سأل فيه راجل هنا تقولي له لا يوجد. وبالفعل في آية 21 يكمل القصة، فأخذت يعيل امرأة حابر وتد الخيمة والمطرقة في يدها، حتة وتد لا يزيد ارتفاعه عن 20 سنتي كان يثبت في الأرض حتى يربط به المواشي أو يثبت في الأرض وتشد به الخيمة. يعني أتفه الأشياء الرب يستعملها إذا قدمناها لصالح الرب من خلال تقدمتنا. الرب قادر أن يغير أتفه التقدمات إذا قدمناها بقلب، وده اللي عندنا يفعل منها عمل كبير. يكمل القصة بهذا الوتد، وضربت الودد في صدغه، الصدغ هنا ضربته عند رأسه في الصدغ، فنفذ إلى الأرض وهو متسقل في النوم ومتعب فمات. تيجي القصة تقول لنا يعيل قدرت تهزم قائد الجيوش سسرى بوتد خشب بسيط وموتته اللي كان باراك خايف منه قبل كده. وبيكمل لنا وإذا سسرى ساقط ميتا والوتد في صدغه فأزل الله في ذلك اليوم يابينا ملك كنعان أمام بني إسرائيل. بوتد يزل قائد الجيوش الكبير سسرى، إذا طرق الرب غير طرق. أيضا في الإصحاح الثامن من سفر القضاة نجد شخصية شهيرة، وقد تكون بالنسبة لي هو الشخصية المحورية في سفر القضاة، شخصية جدعون. جدعون اللي كان جاي من أسرة منسة البسيطة الفقيرة وأصغر واحد في إخواته، ليس له قيمة، والرب يدعوه تعالى يا جدعون خلص شعبي. يقول له أنا مين يا رب؟ ده أنا أصغر واحد في إخواتي، وحتى عيلتي هي المزلة بين إسرائيل، إزاي بتستعملني أنا يا رب؟ يقول له ما تخافش أنا محتاجك أنت وحقويك أنت. في قصة جدعون التي تتوالى لنا بموضوعات كثيرة، في منهم موقف يهمني اليوم. حارب جدعون جيش مديان اللي كان 135,000 مقابل 300 رجل، حاربهم بإيه يا ترى؟ لما أكد الرب لجدعون يقول له ما تخافش أنا قادر أغير فكر هذا الجيش الكبير، وبطرق حتى قد تكون هزلية لك ولم تصدقها. قال له روح عندهم في المعسكر. واخد معاه جدعون للمعسكر للمحلة مصابيح وجرار فارغة وأبواق ينفخ فيها تعطي صوت، وبنعرف القصة بتكمل، ويروح عند الخيمة ويسمع الحلم ونكتشف أن الرب بقوة هذه الأدوات البسيطة، أدوات خيبانة لم نعتني بها يوما، يستعمل الرب مصابيح ينوروا بها شعلة، جرار يعني أواني فخارية لما تتكسر تعمل صوت كأنها حرب الصوت والضوء، وأبواق لما ينفخوه يعرفوا أنهم انتصروا. حتى دخلوا هذه الحرب بدون أن يبذلوا جهد ولا خطط عسكرية وحربية، والرب انتصر بشخص جدعون بأدوات بسيطة. أيضا نقول طرق الرب ليست كطرقنا. أيضا عندنا شخصية جبارة في سفر صموئيل الأول، شخصية داود. داود الذي اختار الرب دون إخوته الكبار. داود لما بيروح يسى يختار من أبنائه صموئيل من أبناء يسى، يقول له ما عندكش ولد حلو كده لربنا؟ يقول له هم دول الشجعان اللي عندي. صموئيل يقول له لا، مش هم دول، ما فيش حد تاني في عيلة، كله ده في عندنا ولد صغير حاطينه في الحقل في الغيط بيرعى غنم. يعني عايز يقول ضمنيا أبوه لم يثق فيه، كأنه الولد اللي ملوش عزب نوديه الغيط يسرح مع الغنم، يعني يتابع الغنم، لكن المهمين هم اللي قاعدين في البيت. يندهش يسى من هذا الطلب، يقول له صموئيل أنا هو الولد ده اللي عايزه، أمسحه، هو ده اللي الرب عايزه. أنا أعتقد بتخيل شخصية يسى، أكيد أنت يا صموئيل بدأت تكبر تمسح مين؟ ده عيل صغير، ده هتخليه ملك وشاول موجود. يقول له أيوة، الرب طرق غير طرقنا، أنا عايز الولد ده. ويجيبوا هذا الولد الصغير من الحقل ويذهب عند صموئيل ويمسحه بالزيت، حتى وكان سنه صغير لم يعد بعد أن يصلح أن يكون ملكا. والقصة الشهيرة للكبار والصغار من الحواديت المهمة إني بيروح وشاول عارف قدراته ملك، بس مش قدام الفلسطينيين الجبارين، وخاصة في هذا الوقت انتدبوا الفلسطينيين شخص عملاق اسمه جوليات، وكأنه مهول هضبة كبير. وبعدين بيقعد يعايرهم جوليات، يقول لهم ما فيش راجل في الفلسطينيين يخرج ويعدي الوادي ويحاربني، ما عندكمش راجل واحد؟ وطبعا بيرمي الكلام على شاول ومساعدينه. ويجي الطفل الصغير ويروح عند شاول الملك داود ويقول له أنا مستعد أروح أحارب هذا الشخص العملاق. يقول له يا ابني أنت عيل لسه صغير. يقول له ما تستهونش بي، أنا في يوم من الأيام رحت الحقل كما أرسلني أبي وشفت هناك أسد حياكل الغنم بتاعي، انقضيت عليه وقتلته من الفك بتاعه، والرب عطاني القوة وانقذني، فأكيد الرب سينقذني وينقذ إسرائيل بيدي. يقول له طيب كده شاول مش خسران حاجة، يقول له روح للحرب، لكن على شرط أن تلبس سلاح قوي وملابس بدلة الحرب الكبيرة. ويلبس داود الولد الصغير ملابس الحرب ويكتشف أنه ما يعرفش يتحرك بها، بيتأثقل منه وأثقل منه، فيقول لهم لا 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 لا، أنا ما بعرفش أتعامل بالأدوات الحربية الكبيرة اللي عندكم. يذهب داود إلى ملاقات جوليات الكبير العملاق، ومعه مقلاع صغير، عارفين المقلاع ده كانت كأنه شريط من الجلد وآخره بحاجة سلك أو خشب، كان يشد مع ضغط الشريط الجلد ده، وكان دايما يحطه في حجر صغير وينشنه بيه، حتى زمان كانوا بيعملوه يضربوا بيه العصافير، واللي بيسموه في بلادنا النبلة. يروح داود الولد الصغير قدام جوليات، وطبعا منظره مضحك يثير الشفقة، ويشوف يقول يا هو ده الولد الراجل اللي عندكم يا بني إسرائيل، ويدينا القصة الكبيرة يبتدي في آية مهمة سأقولها فيما بعد، أنه يستعمل داود المقلاع بتاع النبلة ويضرب بحجر يأتي في رأس جوليات ويقع ويسقط قتيلا في اللحظة. الرب يستعمل مقلاع داود البسيط، وكانت الآية التي وثق فيها والفكرة التي وثق فيها داود لجوليات: أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس، وأنا أأتي إليك باسم رب الجنود إلى صفوف إسرائيل الذين عيرتهم. أنت جاي لي بكل أدواتك الحربية، لكن أنا جاي باسم رب الجنود، وهذا المقلاع النبلة البسيطة دي أنا جاي لك بيها باسم رب الجنود، فلازم أنتصر. وانتصر داود على جوليات واتذل شعب الجات وشعب الفلسطينيين بسبب أداة بسيطة استعملها طفل صغير. الرب طرقه ليست كطرقنا. القصة الأخيرة أرملة صرفة في ملوك الأول إصحاح 17. بنعرف النبي إيليا عنده موضوعات مهمة وكبيرة، ويجي في يوم يرسل الرب إيليا إلى مكان، روح يا إيليا. يذهب إيليا بدون عدة ولا إمكانيات، ويذهب كما طلب منه الرب. وكان له كلام الرب قائلا: قم اذهب إلى صرفة التي لصيدون وأقم هناك، روح عيش هناك في حتة اسمها صرف. هوذا قد أمرت هناك امرأة أرملة أن تعولك. يعني يا رب توديني في بلد غريبة وكمان تخلي ست أرملة تعوني تأكدني، ده حتى في عاداتنا الشرطية لا تصلح. أنا راجل نبي الله، رجل الله، وعايزنا روح في صرفة وعيش هناك على مساعدة امرأة أرملة. أيوة. فقام وذهب إلى صرفة وجاء إلى باب المدينة، وإذا بامرأة أرملة هناك تقش عدانا، يعني كانت تعمل بالعود، تعمل زي السبت والحاجات اللي هي كلها بلاش بتعيش بيها. فنادها وقال: هاتي لي قليل ماء في إناء فاشرب. بدينا أشرب. وفيما هي ذاهبة لتأتي به نادها وقال: هاتي لي كسرة خبز في يدك. فقالت: حي هو الرب إلهك، إنه ليست عندي كعكة ولكن ملء كف من الدقيق في الكوار وقليل من الزيت في الكوز، وها أنا ذا أقش عودين لآتي وأعمل لي ولابني لنأكله ثم نموت. يعني سداني بتله بدون حلفان باسم الرب، أنا ما عنديش غير شوية دي أدي إيدي كده وشوية زيت، ويدوب بعمل بالخوص وأعمل حاجات عشان أقدر أساعد بيها نفسي وابني لغاية ما نموت. ما عندناش أي إمكانيات نقدر نعيش بيها. ولكن مستغربة أن هذا الشخص يطلب منها أن يأكل. فقال لها إيليا: لا تخافي، ادخلي واعملي كقولك، ولكن اعملي لي منها كعكة صغيرة أولا. يعني يا إيليا الست بتقول لك مش لاقية تاكل، واللي عندها يدوب يكفيها هي وابنها وهي أرملة، يقول لها اعملي لي أنا كعكة الأول، اعملي لي أنا أكل الأول واخرجي بها إلي، ثم اعملي لك ولابنك أخيرا، لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل أن كوار الدقيق لا يفرغ. كوار يعني المكان اللي الإناء بيتحط كانوا يخزنوا فيه الدقيق، اللي هو النهاردة بيسميها الصمع، وكوز الزيت لا ينقض. بيقول لها انتبهي، رب جنود هو الحيدي النعمة إله إسرائيل، بيقول لك إن مكان اللي بتخزني في دي عمره ما حيكون فارغ، ولا الزيت اللي عندك عمره ما حينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الأرض. وعطاه علامة لغاية ما الرب يدي مطر على الأرض كان في جفاف. أعلمي أن هذه اللحظة وهذه الساعة بيتك حيكون مليان دايما زيت، ودي عمره ما حيختفي من عندك. فذهبت وفعلت حسب قول إيليا، وأكلت هي وهو وبيتها أياما. كوار الدقيق لم يفرغ، وكوز الزيت لم ينقص حسب قول الرب الذي تكلم به عن يد إيليا. الرب قادر حتى يستعمل من امرأة أرملة حفظ الدقيق وشوية زيت ويجعل المعجزة. إني بما ساعدت رجل الله الذي أرسله وأكلته، الله سيخلف بيتها الكثير الذي لا يختفي أبدا. الأكل اللي كانت تشتهي تأكله هي وابنها حيزيد عندها إلى الأبد ولم يختفي. طرق الرب ليست كطرقنا. قد يستعمل الرب حاجة بسيطة عندك النهاردة. فكر إيه الحاجة اللي ربنا عطالك بسيطة وأنت لم تعتني بها، قد الرب يستعملها ويجعل منها الكثير. تحضرني كلمات ترنيمة للأب منصور لبكي، كبرنا وترعرعنا على هذه الكلمات الروحية العميقة. تقول: ربي أنا ورقة بيضاء أرسم عليها كل ما شاء. أنا يا رب قدامك ورقة بيضاء ارسم عليها. أنا حياتي كلها يا رب فاضية، ما عنديش حاجة حقدمها ليك. أنا حياتي قد تكون فارغة لا قيمة لها، حتى أهلي مش حاسين بيمتي. لكن بيقول هذا المرنم المتأمل: يا رب حقدم لك حتى تفاهتي، حتى حياتي الملاش عازة، أنت ارسم عليها وبالرسم بتاعك هتخلي حياتي تختلف ليها قيمة. أني الشراع وأنت الريح، يعني أنت المركب والشراع بتاعها اللي بيقود، والريح اللي هتحرك القوة إن أكون في البحر. هيا ارحل بي حيثما تشاء. أنا بسلم لك يا رب مركبي اللي بايظة والشراع اللي ما بيتحركش، لكن بقوة دفعك أنت هتخلي المركب ده يمشي. إن اليراع وأنت الفكر، أنا النبتة الصغيرة وأنت الفكر. هيا اكتب بي كيفما تشاء. إن القيثار وأنت اللحن، هيا أعزف بي قدر ما تشاء. كل أدواتك البسيطة الضعيفة قدمها لربنا، حتى فلوسك البسيطة قدمها لربنا، هتلاقي نعمة ربنا تكفيك وستقويك. ده كان تأملنا النهاردة في الجزء الأول من الأشياء البسيطة التي نضعها في يد الرب، الرب يحولها إلى الكثير ويجعل منها المعجزات إذا قدمناها للرب بحب وليس ببخل. أحسن حاجة نقدمها للرب ذواتنا، وذواتنا في يوم من الأيام هتكون ليس لها قيمة. الرب سيفعلها الآن وغدا. قدم حياتك للرب وثق هيعمل معك أكثر من الشخصيات السابقة في العهد القديم. ونغني معه: ربي أنا ورقة بيضاء أرسم عليها كل ما تشاء. ولإلهنا المجد الدائم الأبد آمين.